محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للمستغفرين والمعصومين الصالحين. الكلام في فرائض الوضوء وبالتحديد في الفرض الثاني وهو غسل الوجه، وقد بينا تبع المصنف والشارح حدود الغسل الواجب أو المقدار الواجب غسله من الوجه، ووصل بنا الكلام إلى عدم وجوب تخليل اللحية والأدلة على ذلك، واختار المصنف هو القول بعدم الوجوب. ثم بعد ذلك بعد أن استقر رأيه على أن تخليل اللحية ليس بواجب باستثناء ما ظهرت منه البشرة من خلاله فحينئذ يجب إيصال الماء إليه، الآن طرح سؤالا أنه هل التخليل بعد أن لم يكن واجبا هل هناك دليل على استحبابه؟ يعني يمكن أن يفتي الفقيه باستحباب تخليل اللحية؟ نعم التخليل ليس بواجب، لكن هل هو مستحب؟ السيد قدس سره يقول أنه في قضية استحباب التخليل قولان، القول الأول هو نعم القول بالاستحباب، والقول الثاني هو عدم الاستحباب. السيد سيستظهر الثاني وهو عدم الاستحباب لمجموعة من الأدلة إن شاء الله نقرأ العبارة ونقول. قال: وهل يستحب كما عن التذكرة العلامة ونهاية الإحكام والشهيد أيضا في الدروس؟ العلامة والشهيد اختارا الاستحباب، أم لا كما عن المصنف حقق الحلي والمنتهى؟ العلامة أيضا في منتهى المطلب وظاهر النفلية والبيان. قولان، الظاهر الثاني اللي هو منه القول بعدم الاستحباب، يعني تخليل اللحية ليس بمستحب أصلا. الأدلة على ذلك: أولا عدم الثبوت، يعني أن القول بالاستحباب لا بد من دليل على إثباته، الاستحباب حكم تكليفي، فلا بد من الإفتاء عند إرادة الإفتاء به من دليل يدل على استحبابه. بس المسامحة في أدلته هذا بحث آخر، لأنه الظاهر أن السيد أصلا لا يوجد دليل على ثبوت استحباب التخليل. اثنين، احتمال الإخلال بالموالاة، يعني يقول لو انشغل المكلف بتخليل، يعني غسل وجهه ثم اشتغل بتخليل لحيته، فهذا سيحصل فاصل بين غسل الوجه وبين غسل اليدين، باعتبار أن المكلف سينشغل بعمل غير أفعال الوضوء في الأثناء، فحينئذ يخل بالموالاة. فكأن السيد بهذا الدليل كأنه يذهب إلى أن مستحبات الوضوء لابد أن تكون ماذا؟ في ضمن، أما مقدمة على الوضوء أو في خارج. طبعا وهذا الدليل محل تأمل، باعتبار أنه الغسلة الثانية للوجه مستحبة، الغسلة الثانية لليدين مستحبة، فلو كان التخليل مستلزما للموالاة لكانت هذه الغسلات المستحبة أيضا مستغرقة، بل قد يكون الوقت الذي تستغرقه الغسلة المستحبة غسلة إحدى اليد اليمنى مثلا قد تستغرق وقتا أكثر من التخليل. فحينئذ قضية الموالاة محل تأمل يعني، بس السيد يطرحها كدليل على عدم الاستحباب باعتبارها أنها تخل بالموالاة. احتمال، وذلك عبر عنها باحتمال الإخلال بالموالاة. ثالثا، ظاهر النهي فيما تقدم، الروايات التي تقدمت مثلا من جملتها: وفي آخر عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: لا. هذا نهي، والنهي لا يجتمع مع الاستحباب، بل يقرب القضية إلى إن لم تكن محرمة، لأنه النهي موضوع للتحريم، إن لم يكن تكن محرمة فإنها من باب المكروه، لا بد أن تعد من باب المكروهات والنهي والتنزيه، فكيف يجتمع الاستحباب مع النهي؟ فهذا من الأمور المنهي عنها، وظاهر النهي فيما تقدم. بعد رابعا احتمال دخوله في التعدي المنهي عنه، أيضا في رواية سابقة، في رواية سابقة اللي هي رواية الصدق تذكروها، رواية الصدق بيّن حدود الوجه الذي يجب غسله، ثم بعد ذلك نهى الإمام سلام الله عليه عن التعدي عن هذه الحدود. مثلا هذه الصحيحة، الوجه الذي قال الله عز وجل وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه. شوف، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثيم، ما دارت عليه الوسطى والإبهام. واللحية ماذا؟ وما بين وما يتخلل بين شعر اللحيتين خارج عن هذه الحدود، زين، من قصاص الشعر إلى الذقن. فلذلك قال في الرابع واحتمال دخوله في التعدي المنهي عنه. الآن الدليل الخامس اللي هو من الأدلة المهمة بصراحة، من الأدلة المهمة، وهو أن من المرجحات هناك عندهم في بحث التعارض، من المرجحات مخالفة، عدم مخالفة العام، كون الدليل مخالفا أو غير مخالف. يعني بعبارة أخرى هناك من يتعارض رأيين دليليين، فمن نريد نرجح إحدى الطائفتين أو أحد الرأيين، يلاحظ الرأي الموافق للعامة، يعني يبحث عن آراء العامة، إذا كان لهم رأي موافق لأحد الرأيين فحينئذ يؤخذ، يعني من المرجحات يؤخذ بالدليل المخالف للعامة. واضح؟ لروايات صريحة في هذا الصدد، وأنه ماذا؟ أن الموافق للعامة عادة إنما يكون بسبب من التقية، ولذلك الوضع العام تقريبا الغالب هو مخالفتهم في كثير من الأحكام. فالآن قضية التخليل، كأنه السيد يقول إذا جئنا وبحثنا آراء العامة نجد أن لهم رأيا يقول بماذا؟ قد باستحباب أو بوجوب التخليل. واضح؟ فالقول باستحبابه كأنه موافقة للعام. فالآن إحنا عندنا عدم استحباب التخليل مخالف للعام، استحباب التخليل موافق لرأي العام، فما من نرجح؟ نرجح الرأي المخالف للعام لوجود نصوص صريحة تحث على ذلك. فإذا خلنا نجي نشوف التخليل، هل التخليل مذهب من مذاهب العام؟ يعني فكرة أو رأي يلتزم به العامة، فلا بد من مخالفته. وراح يسترسل السيد في هذا الصدد وينقل لنا المكاتبة، مكاتبة الإمام الكاظم سلام الله عليه مع علي بن يقطين، أنه عندما حذره وقال له في هذا اليوم مثلا، اليوم وغدا توضأ بوضوء العامة، سوي كذا سوي كذا سوي كذا وخلل ما بينه، فأمر شنو؟ أنه عندما يتوضأ بوضوء العامة يخلل لحيته كما يصنعونه. ثم بعد ذلك عندما ارتفع العذر، ارتفع ظرف التقية، أمره بالرجوع، ما أمر بمن؟ ما أمر بالتخليل، كأنه الإمام سلام الله تنازل عن هذا، مما يدل على أن التخليل ليس جزءا ولا مستحبا من مستحبات الوضوء. واضح إن شاء الله. قال وكونه مذهب العامة كما صرح به جماعة، زين، ويستفاد من بعض المعتبرة المروي عن كشف الغمة فيما كتب مولانا الإمام الكاظم سلام الله عليه إلى علي بن يقطين اتقاء. شوف ايش قال له بالكتاب، اغسل وجهك ثلاثا وخلل شعر لحيتك. زين، وش أمر أن يتوضأ بوضوء العامة، فقال له اغسل ثلاثا ثم خلل، هذا موضع الشاهد. فإذن تخليل اللحية هو ماذا؟ هو فعل من أفعال العامة في الوضوء. هذا شنو؟ في حد نفسه هذا يجعل الرأي مرجوحا في قبال الرأي المخالف للعامة. ثم كتب إليه سلام الله عليه، وتوضأ كما أمر الله تعالى. شوف بعدين اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى إسباغين. فقال له اغسل وجهك وغسل واجبة أرجع ثم اغسل غسل مستحبة وتابع إلى أن قال فقد زال ما كنا نخاف عليك. فإذن تثبيت التخليل أو ذكر التخليل كجزء من أفعال الوضوء العامي والتنازل عنه بعد ارتفاع ظرف التقية دليل على أن التخليل لا علاقة له بالوضوء لا جزءا ولا استحبابا ولم يتعرض له ثانيا. الإمام ما جاب ذكر التخليل زين ولو كان مستحبا لأمر به كما أمر بالإسباغ. نسب غسل الوجه إيش قال له؟ قال له اغسل موجك مرة فريضة ثم أسبغ مرة أخرى. الإسباغ من الغسلة الثانية شنو؟ استحبابه. وأخرى إسباغا يعني الغسلة الثانية إسباغا يعني استحبابه. فلو كان التخليل من الأمور المستحبة لذكره الإمام في ضمن الأمور المستحبة. زين ومع جميع ذلك لا يتم الثبوت من باب الاحتياط مع عدم تماميته مطلقا. زين الآن الإطلاق السيد هو من في حاشية له بيده الشريفة قال الإطلاق المراد منه أي حتى في الكثيفة يعني ماذا؟ يعني ومع جميع هذه الأدلة لا يتم ثبوت نعم لا يتم ثبوت الاستحباب من باب الاحتياط يعني احتط بعدم التخليل لأنه واحد من المحذورات التي يسببها هو فقد الموالاة. فإذا من جهة الاحتياط وبسبب هذه الأدلة لا يتم الثبوت من باب الاحتياط مع عدم تماميته مطلقا يعني تمامية القول بالاستحباب لو قلنا أنه مستحب القدر المتيقن أنه صاحب اللحية الكثيفة شمر علينا إحنا لا يجب التخليل بل حتى لا يستحب. لماذا؟ لأن ما تحت اللحية بعد صار من الباطل. فإذا حتى لو كان القول مستحبا فينقضه كأنه ينقضه عدم التمامية مطلقا يعني إحنا عندنا جزء متيقنين أنه شنو أن الاستحباب مو ثابت فيه ولا جزئية وهو في حالة كون اللحية كثيفتين فحينئذ لا تخليل واجب ولا يستحب التخليل حينئذ. قال للإجماع على عدم الوجوب في الكثيفة. الآن يا سيدنا الحديث أنتم تتحدثون عن تخليل شعر اللحية والأدلة أيضا في هذا الصدد. الآن الوجه يمكن أن يكون أو بقية أعضاء الوضوء يمكن أن يكون فيها شعر كالشارب مثلا وشعر الخد والعذار مثلا هذه بعض الناس مثلا ينبت عنده والحاجب أيضا العنفقة والعنفقة العنفقة هذه اللي هي تحت تحت الشفت السفلى هذه المحصورة بين الفم وبين الذقن والهدوب اللي هي هذه أجفان يعني رموش العينين الهدوب هذه كل شعر هذا نابت في الوجه. فهل أنه ماذا هذه حكمها حكم اللحية؟ نعم السيد يقول ويستوي في ذلك في عدم وجوب التخليل أو استحبابه شعر اللحية والشارب والخد والعذار والحاجب والعنفقة العنفقة هي هذه والهدب مطلقين ولو من غير الرجل حتى المرأة حواجبها مثلا كذا مطلقين. وفسر الإطلاق ماذا أي ولو كان خفيفا. وعن الخلاف الشيخ الطوسي الإجماع عليه على عدم الاختلاف بينه هذا بالنسبة إلى الفرض الثاني من فروض الوضوء. الفرض الثالث هو غسل اليدين مع المرفقين. طبعا غسل اليدين من الأمور الواجبة الفروض فرضية كونها فرضا من فروض الوجوب أيضا بالنص والإجماع عليه لا مخالفة في ذلك. يعني لم نسمع بأحد يمكن أن يأتي ماذا ويقول أن الوضوء لا يجب فيه غسل اليدين زي النصوص الواضحة الصريحة فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق والإجماع أيضا قائم على ذلك. الآن أولا تعبير غسل اليدين مع المرفقين. الآية الكريمة عبرت بإلى المرافق، اللي هو المرافق جمع مرفق. هسه إما يقرأ بهذه الطريقة بكسر الميم وفتح الفاء، أو بالعكس مرفق بفتح الميم وكسر الفاء، قراءتين لو مرفق لو مرفق، اللي هو يعرفوه بهذا مجمع العظام. طبعا الفارق بينه وبين هل هو المراد منه المفصل أو مراد منه مجمع العظام، المراد منه مجمع العظام. طبعا تفسير إلى في الآية الكريمة بمعا أيضا بها بحث لغوي، من أنه هل يمكن أن تأتي إلى بمعنى مع، هذا تابع للخلاف عندهم هناك في دخول الغاية في المغية وعدم دخولها. بحث عندهم أنه الغاية هل تدخل في المغية لو لا تدخل، عندهم خلاف وآراء ثلاثة، بعضهم يقول نعم تدخل مطلقا، بعضهم يقول لا تدخل مطلقا، بعضهم يفصل. تفصيلات موجودة في مظانها، تفصيلات بعضهم التفريق بين كون الغاية حسية، أو يعني إذا كان الفاصل بين الغاية والمغية مفصل حسي أو غير، يعني محسوس أو غير محسوس. يعني مثلا أتم الصيام إلى الليل، أتم الصيام إلى الليل، الليل خارج لأنه لا يجب الصيام في الليل، أما دخول جزء من الليل فمن باب المقدمة العلمية. فلو قلنا أن الغاية تدخل في المغية المفروض إلى الليل، يعني مع الليل، واضح؟
واضح.
فالفارق بين إلى المرافق وإلى الليل، الفارق أنه بعضهم يذهب إلى التفصيل من أنه هذا مفصل محسوس وهذا مفصل غير محسوس. هم سامع عندهم كلام في كون الليل من المحسوسات من غير المحسوسات. المهم الظاهر أنه القضية تابعة للقرآن، قضية تابعة للقرآن، أنه إن نصب المتكلم قرينة على إرادة دخول الغاية في المغية فنحن والقرينة. المهم القرائن النصوص الشريفة تؤيد أن المرفق ها هنا بصريح العبارة من بعض الروايات أنه إلى المرافق بمعنى مع المرافق. فهذا ماذا؟ هذا دليل مبين لإجمال هذه الآية الشريفة إن كانت مجملة. المهم فهنا بلا كلام الفقهاء يدخلون المرافق في المقدار الواجب من اليدين، فإذا يجب غسل اليدين من الأطراف من أطراف الأصابع إلى المرافق. هذا بيان المقدار الذي يجب غسله، مو طريقة الغسل. يعني بعبارة أخرى لو التزمنا مع ظاهر الآية حرفيا لوجب الغسل منها هنا من أطراف الأصابع إلى المرافق، لكن هناك أيضا متفقون على أن ذكر الآية الكريمة إلى المرافق المراد منها بيان حدود المغسول، مو بيان طريقة الغسل، ولا طريقة الغسل من المرافق إلى أطراف الأصابع. هذا كل الحديث سيأتي إن شاء الله. المهم النقطة الأولى اللي راح يبينها هو أنه جزئية ووجوب غسل اليدين كجزء واجب من أفعال الوضوء، الدليل عليه النص والإجماع. هذه النقطة الأولى. ثانيا البحث في المرافق ودخولها في حدود المقدار المغسول الواجب. أولا راح يتحدث بمن بلفظة المرفق، يقول المرفق إما تقرأ مرفق أو تقرأ مرفق، هذه اثنين. ثلاثة أنه ما المراد من المرفق، هل المراد من المرفق هو المجمع العظام لو لا المفصل بين الزندي وبين هذا الحد الفاصل بين الزندي وبين العضو، لا يختارون أن المراد من المرفق هو مجمع العظام. خلينا نقرأ. قال والثالث غسل اليدين مع المرفقين بالنص والإجماع، وهو أي المرفق بكسر الميم وفتح الفاء مرفق، أو بالعكس يقرأ مرفق. ما المراد منه؟ مجمع عظمي الذراع والعضو. الذراع من هو؟ ذراع هذا مجمع عظمين ذراع اللي نذني عظمين باليد منها قبل المفصل، والعضد هذا اللي هو الجزء الأعلى من اليد. فهذا المجمع المكان الذي يجتمع فيه عظمان الذراع مع عظم العضد هذا هو يسمى المرفق لا نفس المفصال. كما يستفاد من إطلاق الصحيحين الآمرين بغسل المكان المقطوع منه منهما الشاملين لما لو قطع من المفصال. فإذا ما هو الدليل على أنك تختار أن المرفق هو مجمع العظام؟ يقول عندنا روايات صحيحة يسأل فيها الإمام عن من؟ عن 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 وضوء مقطوع اليد من المفصل. فالإمام سلام الله عليه ماذا يقول له؟ يقول له اغسل ما فوق المرفق باعتبار أنه جزء باق من اليد الواجب غسلها. يعني الآن المكلف لو كان كفه مقطوع شو يقول له الإمام؟ يقول له اغسل ما بقي. لو كان منا من 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 ال من ال من منتصف الزن لقال له الإمام هذا السائل الآن مقطوع اليد من المفصل. فالإمام كأنه يريد يقول له أنه جزء من أجزاء الوضوء باقي وهو مجمع العظام فاغسله اغسل هذا المقدار الباقي. هذا دليل على أن المرفق مو المفصل لأنه لو كان المفصل لقال له الإمام أنه غسل اليد سقط عنه المفصل وانتهى موضوع. فإذا المراد من المرفق هو مجمع العظام. فإذا الدليل كما يستفاد من إطلاق الصحيحين الآمرين بغسل المكان المقطوع منه منهما الشاملين لما لو قطع من المفصل هذا الدليل الأول. دليل الثاني خصوص ظاهر الصحيح عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال يغسل ما بقي من عضده. هسه هذا عندنا كلام البحث في أنه هذا الظرف يغسل ما بقي في معنى ما هو الظرف المذكور في الرواية أنه هل المراد منه ظرف لاغو أم المراد منه ظرف مستقر؟ فلا بد من مراجعة هذين المصطلحين في مبحث الظروف هناك بالحلفية أو في أي كتاب نحوه.